الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، تكلمنا في الحلقة السابقة حول الرقابة القضائية في القانون الحديث، ونرحبكم إلى حلقة اليوم في مادة القضاء الإداري، والذي سيكون بعنوان الشروط المتعلقة برفع دعوى الإلغاء زائد دعوى التأديب. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال التالي: ما هي الشروط المتعلقة برفع دعوى الإلغاء، وما هي دعوى التأديب؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- الشروط المتعلقة برفع الدعوى. 2- قضاء التعويض. 3- دعوى التأديب. 4- المقارنة بين قضاء المظالم والقضاء الإداري الحديث. وسنتناول المحور الأول: الشروط المتعلقة برفع الدعوى. يجب أن يكون القرار الإداري من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن، فلكي تقبل دعوى الإلغاء من أحد الأفراد، يجب أن يكون هذا القرار مؤثرا في مركزه القانوني في شرط المصلحة. ويعبر مجلس الدولة الفرنسي عن هذا المعنى بقوله: إن القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق الأذى برفع الدعوى. وتتكون هذه الشروط من الآتي: 1- المواعيد والإجراءات. لكي تقبل دعوى الإلغاء القرار الإداري من ذي المصلحة، يجب أن يرفع دعواه من خلال مدة معينة، وأن يستوفي إجراءات محددة. ولما كانت دعوى الإلغاء يتجسم فيها أكبر خطر يتهدد القرارات الإدارية وبالتالي استقرار الحياة الإدارية، فقد حرص المشرع على أن يقيدها بنطاق ضيق فيما يتعلق بمدتها، وهي 60 يوما من تاريخ نظر القرار المطعون في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن. ولنفس هذه المحكمة المستمدة من ضرورة استقرار الأوضاع الإدارية في أقرب وقت ممكن، استقر القضاء الإداري على أن مدة الطعن من النظام العام، وأن الدفع المتعلق بها يمكن أن يثار في أي حالة تكون عليها الدعوة، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها إذا لم تتعرض له الإدارة، ولا يمكن الاتفاق على إطالة المدة بالتراضي بين الإدارة والأفراد. وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة. ونعرض للأحكام السابقة بالتفصيل: 1- بدء المدة. تسري مدة الطعن من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن. ولقد أضاف القضاء الإداري سببا ثالثا، هو العلم اليقيني، فيما يلي نعرض لدراسة كل سبب من هذه الأسباب الثلاثة على حدة. 1- النشر هو الوسيلة الأساسية للعلم بالنسبة إلى القرارات التنظيمية، ولا يتعدى به في سريان المدة بالنسبة إلى القرارات الفردية إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة. 2- طلب الإعفاء من الرسوم في الدعوى للفقر. تمهيدا لرفع دعوى الإلغاء، يجري القضاء الإداري على اعتبار تقديم طلب الإعفاء من الرسوم بمثابة التظلم الإداري في خصوص قطع المدة. 3- رفعت دعوى إلى محكمة غير مختصة. استقر القضاء الإداري على أن رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من شأنه أن يؤدي إلى قطع المدة. 4. اعتراض جهة إدارية على القرار خلال المدة. استقر القضاء الإداري على أنه إذا كان حق إصدار القرار لجهة إدارية واعترضت عليه جهة إدارية أخرى فقد ترتب القضاء على ذلك إذا ما تم في الميعاد النتائج المترتبة على التظلم. 5. آثار انقضاء المدة. يترتب على انقضاء المدة دون تقاضي أو انقطاع إغلاق سبيل الطعن القضائي، وبالتالي يصبح القرار المعيب كما لو كان قرارا سليما وبمرور المدة بالنسبة لكل من الإدارة والأفراد. أما بالنسبة للقرارات التنظيمية فتنطبق عليها القاعدة السابقة أيضا، أي أن انقضاء المدة يؤدي إلى عدم قبول دعوى الإلغاء، ولكن هذا لا ينفي حق الإدارة في تعديل هذه اللوائح وإلغائها في أي وقت تشاء ودون التقيد بمدة معينة. 2. انعدام طرق الطعن المقابل أو الموازي. جرى مجلس الدولة الفرنسي منذ القدم على رفض قبول دعوى الإلغاء إذا كان في وسع المدعي أن يلجأ إلى طريق قضائي آخر يحقق له عين النتائج العملية التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى الإلغاء، وذلك كان هذا الطريق الآخر دعوى ترفع أمام محكمة إدارية أو محكمة قضائية عادية. هذا هو مجمل المقصود بفكرة الدعوى الموازية في فرنسا. والملاحظ أن مجال هذا الدافع أخذ يضيق في الوقت الحاضر، ولقد استهدف القضاء الإداري الفرنسي من هذا الدافع المحافظة على قواعد الاختصاص وتعدد درجات التقاضي. وفي مصر فإن قانون مجلس الدولة في جميع صياغاته لم يشر إلى فكرة الدعوى الموازية كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء. 3. الحكم في دعوى الإلغاء. نستعرض في هذا المطلب نقطتين، هما أولا إجراءات رفع دعوى الإلغاء. بالرغم من الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء فإنها يجب أن توجه إلى جهة الإدارة التي تملك إلغاء القرار الإداري وتعديله أو إصداره في الوضع السليم. وهنا يجب التفرقة بين حالتين. 1. حالة صدور القرار الإداري من جهة إدارية قد منحت الشخصية المعنوية، وفي هذه الحالة يجب أن ترفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوي والناطق باسمه كرئيس المجلس الشعبي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فإذا رفعت الدعوى على غيرهم كانت غير مقبولة. 2. حالة صدور القرار من جهة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وحينئذ يتعين توجيه الدعوى إلى الوزير الذي تتبعه هذه الجهة الإدارية تأسيسا على أن الوزير يمثل الدولة بالنسبة إلى المصالح والإدارات التابعة لوزارته. كيف ترفع دعوى الإلغاء؟ ترفع دعوى الإلغاء بأن يقدم صاحب المصلحة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام الدولة، وهذا هو الوضع في مصر. أما في فرنسا فإن الوضع المقرر كما سبق أن ذكرنا هو إعفاء دعوى الإلغاء من الرسوم ومن شروط تقديمها عن طريق محام. الفصل في دعوى الإلغاء. إن دعوى الإلغاء كما استقر على ذلك القضاء الإداري تستهدف إلغاء القرار الإداري المعيب، ومن ثم كان عمل قاضي الإلغاء ينحصر في إلغاء القرار الإداري، وليس للقضاء أن يلزم رجل الإدارة أن يصدر قرارا أو أن يصدر أوامر للإدارة، لأن كل هذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات. وفيما يتعلق بالحكم في دعوى الإلغاء فإن المحكمة تقوم أولا بفحص شروط قبول الدعوى قبل أن تتصدى لموضوع المخالفة المدعاه، فإذا ما تعرضت المحكمة لموضوع فإن الوضع الطبيعي أن يكون الحكم بإلغاء القرار كليا أو جزئيا إذا ما اقتنعت المحكمة بعدم مشروعية القرار أو برفض الدعوى إذا ما ثبتت مشروعية ذلك القرار. هذا إذا ظلت المنازعة قائمة حتى صدور الحكم، فإذا زال القرار لسبب أو لآخر تعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية. أثر دعوى الإلغاء على القرار المطعون فيه. الوضع التي تلبيه طبائع الأمور أن مجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قرار معين بحجة عدم مشروعية لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار، وإلا لانتهينا إلى نتيجة لا يمكن التسليم بها وهي فشل نشاط الإدارة تماما، لأن هذا النشاط يقوم في معظمه على القرارات الإدارية، وعلى هذا الأساس لملك الإدارة رغم رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه، ولكنها تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة. وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائيا، إذا كان تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يرتب نتائج لا يمكن تداركها، فإن السير في دعوى الإلغاء يصبح غير ذي موضوع فيما لو نفذ القرار كقرار يصدر بهدم منزل أثري أو بمنع طالب من أداء الامتحان. فإن كل هذه الحالات إذا نفذ القرار تنفذ أغراض الحكم بالإلغاء، ولهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة مع المحافظة على قاعدة سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، فجعل للمضرور حق الالتجاء إلى القضاء بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا حتى يصدر حكم بإلغائه في الموضوع أو برفض الإلغاء، إلا أن هناك شروطا ثلاثة لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائيا، هي أن يطلب ذلك رافع دعوى الإلغاء صراحة، 2 أن تكون نتائج تنفيذ القرار من المتعذر تداركها فيما لو حكم الإلغاء، 3 أن يستند طالب الإلغاء إلى أسباب جدية. ثانيا حجية الحكم بالإلغاء، الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وهذا الحكم نتيجة منطقية لطبيعة دعوى الإلغاء العينية، ولكون دعوى الإلغاء مخاصمة للقرار الإداري ذاته فالحكم بالإلغاء هو إعدام القرار الإداري، ومن الغير المعقول أن يكون قائما بالنسبة لبعض الناس ومعدوبا بالنسبة لبعضهم الآخر، وهذه القاعدة لا تطبق على القرارات التنظيمية فحسب، بل تسري أيضا بالنسبة للقرارات الفردية، غير أنه يجب التفريق بين أنواع الإلغاء، ذلك أن حكم الإلغاء الكامل قد يقتصر الإلغاء على أثر من آثار القرار أو جزءا منه فيكون الإلغاء جزئيا، وإذا ما حكم بإلغاء قرار ما فإن الإدارة تلزم بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار إطلاقا مهما كانت النتائج، وليس للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء بحجة صعوبات مادية معينة، فإذا ما أخل الموظف المختص بهذا الواجب فإنه يتعرض لنوعين من الجزاءات، ألف جزاءات جنائية، باء التعويضات المدنية. المحور الثاني قضاء التعويض. توجد أنظمة أخرى قد أقرت بمسؤولية الإدارة عن أعمالها عن طريق دعوة تسمى دعوة التعويض، والتي تعتبر مكملة لدعوة الإلغاء وتسمى دعوة التعويض دعوة القضاء الكامل، والأساس الذي تقوم عليه دعوة التعويض أساس شخصي، وبهذا تتميز عن دعوة الإلغاء التي تقوم على الأساس الموضوعي، ويتم التفريق بين دعوة الإلغاء ودعوة التعويض أيضا عن طريق مصدر الحق الذي هو موضع الدعوة، فإذا كان مصدر الحق الذي يطالب به المدعي قاعدة تنظيمية عادة كالقانون أو اللائحة فإن الدعوة تكون في هذه الحالة دعوة تعويض، وإن كان مصدر الحق الذي يطالب به المدعي قرارا إداريا فإن الدعوة في هذه الحالة تعتبر دعاوى الإلغاء، وتقوم مسؤولية الإدارة عندما يعملونها على الخطأ من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تقوم المسؤولية بدون وجود خطأ وإنما على تبعية المخاطر، تفصلها في الآتي. 1 مسؤولية الإدارة عن الخطأ. تؤسس مسؤولية الإدارة على أنها أصدرت قرارا إداريا غير مشروع، وبهذا فإن خطأها إذا نتج عنه ضرر للغير يترتب تعويضه عن ذلك الخطأ، وهذه هي المسؤولية على الخطأ 3 الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فلا يستطيع المتضرر مطالبة الإدارة بالتعويض إلا إذا أثبت وقوع خطأ أو تقصير من جانب الإدارة أو بسببها، والقاعدة هنا أنه حيث لا خطأ لا توجد مسؤولية. الخطأ الشخصي، ويعتبر الخطأ شخصيا إذا كان العمل ضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي ويتم عن موظف معرضا للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مصلحيا، فالعبرة بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو أراد منفعته الذاتية كان خطأه شخصيا يتحمل هو نتائجه، وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث عن وراء نية الموظف، ويعتبر القضاء الإداري الحديث بوجود خطأ شخصي يتحمل الموظف التعويض في حالات عدة. 2 تقدير الخطأ المرفقي. إذا كانت القاعدة في القانون المدني هي أن كل خطأ يترتب عليه ضرر يوجب مسؤولية فاعليه، عن التعويض إلا أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعمل هذه القاعدة إلى إطلاقها فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة، إذ لا يكتفي القضاء بأن ينطوي تصرف الإدارة على خطأ ما حتى يحكم بمسؤوليتها، وإنما يشترط أن يكون هذا الخطأ على درجة ملموسة من الجسامة. وقد اقتضى هذا الموقف من مجلس الدولة أن يفحص كل حالة على حدة ليقرر ما إذا كان الخطأ المدعى بقيامه يبرر مسؤولية الإدارة أم لا، غير أن الخطأ يختلف اختلاف العمل المنسوب إلى الإدارة وما إذا كان هذا الفعل ماديا أو قرارا إداريا. أين التفرقة بين الخطأ المصلحي أو المرفقي والخطأ الشخصي؟ يتضح أهمية التفرقة بينهما في صدد تحديد مدى أحقية الإدارة في الرجوع على الموظف بما يكون قد قضى به عليها من تعويض، فالتفرقة بينهما قصد بها حماية الموظف وحثه على أداء واجبات وظيفته وإبعاده عن الجمود أو التردد أو الإحجام عن مباشرة نشاط الواجب، كون ذلك يجعله مطمئنا لمعرفته بعدم مسؤوليته عن أي ضرر ينتج عن نشاطه المرتبط بالوظيفة، وفي هذا تحقيق أيضا للمصلحة العامة وضمان سير المرافق العامة وأداء خدماتها بكفاءة وانتظام. سؤال آخر، أين مسؤولية الإدارة بدون خطأ؟ مسؤولية الإدارة بدون خطأ يمكن أن تترتب على التصرف المشروع للإدارة ضررا على الغير دون خطأ، فيكفي أن يتوفر عنصر الضرر وعلاقة السببية بينه وبين التصرف المشروع، وتعتبر هذه المسؤولية استثناء على القاعدة الأصلية التي تقول حيث الأخطاء فلا مسؤولية، والاستثناء يحتاج إلى نصوص تشريعية لتحديد حالاتها وتبريرها. إن نشاط الإدارة يزداد باستمرار في الدولة الحديثة، وتزداد تبعا لذلك المخاطر التي يتعرض لها الأفراد بسبب ذلك النشاط، مما يتوجب تأمينهم من تلك المخاطر بالتعويض عما يصيبهم من أضرار حتى ولو لم تخطئ الإدارة. ويظهر بهذا أن مسؤولية الإدارة لا يعتبر جزء من أخطائها، وإنما يكون من قبل التأمين أو العون العادل، وأسس البعض على مبدأ المساواة بين الأفراد الذين يصيبهم الضرر وغيرهم، ما دام الجميع مؤدون نفس التكاليف. والتحقق مسؤولية الإدارة بدون خطأ لابد من توافر الشروط التالية: 1- أن يكون هناك ضرر، 2- أن يكون الضرر غير عادي، 3- أن يكون الضرر خاصا. وقد أخذ القضاء الإداري الحديث بالمسؤولية غير التقصيرية هذه، ولم نجد على حد علمنا سابقة قضائية للمحكمة اليمنية تقرر هذه المسؤولية، وفي نظرنا أنه لا يمنع أن يأخذ القضاء اليمني بهذه المسؤولية لاعتبارات العدالة والمساواة والتعاون، وهذه مبادئ يأخذ بها جميعا المشرع اليمني الذي يستمد مصدره من الشريعة الإسلامية وهي التي تراعي كل ذلك. المحور الثالث، دعوى التأديب. تنقسم النظم القانونية حول التأديب إلى اتجاهين. الاتجاه الأول يأخذ بالتأديب القضائي، حيث يعطي الأولوية في التأديب للقضاء، وتكون دعوى التأديب محكومة بإجراءات قضائية تقترب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية، وتكون الجهة القضائية هي الحكم بين الجهة الرئاسية إن هي أدعت بخطأ الموظف وبين الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية، وحجة هذا الاتجاه هو قائم على أساس أن الحيدة والتخصص الذي يتمتع به القضاء هو الضمان الذي يمنع استبداد الإدارة وخصوصا الجهة الرئاسية، مما يستلزم أن يكون التأديب من جهة أخرى غير الرئيس الإداري هو الخصم والحكم، ويوجد هذا النظام في بعض دول أوروبا مثل النمسا وألمانيا. الاتجاه الثاني يأخذ بالتأديب الإداري، وهو الأكثر شيوعا وهو الأسبق في التطبيق، حيث يعطي الأولوية في تقدير المسؤولية التأديبية وتوقع العقوبة التأديبية عليها للإدارة من خلال 1- الجهة الرئاسية، 2- مجالس التأديب. وتأخذ بهذه الاتجاه كثير من الدول الأوروبية والأمريكية والعالم الثالث، ومنها الجمهورية اليمنية حاليا. التأديب في القانون اليمني. التأديب في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة كان له طابعه الإداري إلى جانب الطابع القضائي، حيث كانت تنازعه سلطتان: أولا سلطة الإدارة في التأديب، تتوزع سلطة التأديب الإداري في اليمن بين جهتين واحد الجهة الرئاسية حيث حدد قانون موظفي الدولة رقم 2 سنة 63 في المادة 43 هذه السلطة للوزير أو رئيس المصلحة، بينما أدخل قانون 5 لسنة 71 وكلاء الوزارات أيضا في المادة 5 وأضاف القانون رقم 49 لسنة 77 ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 93 لسنة 81 وكيل الوزارة المساعد والمدير العام، كما حدد القانون العقوبات المخولة للرئيس الإداري ضد موظفيه في 3 أشياء: لفت نظر، 2 الإنذار، 3 الخصم من المرتب، 2 مجلس التأديب. قسم القانون اليمني في مجالس التأديب إلى قسمين: 1 مجلس التأديب الخاص، وهذه المجالس تنظر في تأديب الموظفين المعينين بقرارات جمهورية، وتنشأ هذه المجالس بقرارات جمهورية وتشكل من وزير العدل رئيسا، وعضوية كل من وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ووزيرا آخر يختاره الموظف المتهم، وإذا لم يختاره الموظف يقوم باختياره وزير العدل. ب مجالس التأديب العادية، تنظر هذه المجالس في تأديب الموظفين العاديين وهم الذين يعينوا عن طريق قرارات تصدر من غير رئيس الجمهورية، وتشكل هذه المجالس من عناصر تابعة للوحدة الإدارية التابعة لها مجلس التأديب، حيث ذكرنا عناصرها من خارج الوحدة الإدارية، ويختلف تشكيل هذه المجالس من حيث درجة الأعضاء باختلاف درجة الموظف فيهم، في حينما يكون المتهم من شغل الدرجة الثالثة ويرأسه أحدهم بشرط أن يكون في الدرجة الثانية على الأقل، أما إذا كان المتهم من شغل الدرجة الرابعة فما دون فلا مانع أن يشكل المجلس من 3 موظفين من أي درجة على أن يرأسهم موظف لا تقل درجته عن الثالثة، وتختص مجالس التأديب بنوعيها الخاصة والعادية كل واحدة منها في حدود الطائفة التي تنتمي إليه. المحور الرابع: المقارنة بين قضاء المظالم والقضاء الإداري الحديث، تكمن في الآتي: 1 أوجه الشبه بين قضاء المظالم والقضاء الإداري. يتفق النظامان في أن كل منهما في 4 أوجه نستعرضهما في الآتي: أولا التطور في النشأة، 2 من حيث اختصاص كل منهما في المنازعات الإدارية، 3 في دور كل منهما في خلق القاعدة القانونية عند عدم النص، 4 من حيث العيوب التي تصيب العمل الإداري فتجعله عرضة للقضاء. أوجه الاختلاف: ويختلف قضاء المظالم والقضاء الإداري من عدة أوجه نستعرضها في 3 نقاط. النقطة الأولى: 1 الاختلاف في مدى الولاية ونطاق الرقابة. يقوم قضاء المظالم بمراقبة أعمال الإدارة في حدود سلطات معينة، فلا يستطيع أن يتدخل في نشاط الإدارة وكيفية ممارستها ووظيفتها فيصدر أوامر أدنى هي لها، وإنما له أن يحكم مشروعية عدم أو عدم مشروعية التصرف الإداري أو يعوض عنه أو يفسر قرارات الإدارة، وقد يحكم بعقاب أو تأديب الموظف المخالف بحسب ما تتيح له القوانين المعمولة بها ما رفع إليه النزاع، بينما يتمتع قضاء المظالم بسلطات واسعة في هذا المجال حيث يتعدى الحكم في المنازعات بالتدخل في نشاط الإدارة. ومن ناحية أخرى، خضوع الإدارة لرقابة ناظر المظالم ليست قيود بالمعنى الدقيق، فكل تصرفاتها لا يفلت من رقابته، حيث لا توجد أعمال السيادة تخرج عن ولايته، بينما نظام القضاء الإداري الحديث يمنع القضاء الإداري من النظر في بعض الأعمال التي تقوم بها الإدارة باعتبار أنها أعمال سيادة. أعزائي الطلاب والطالبات، نلخص لكم في هذه الحلقة المحاور الآتية: المحور الأول الشروط المتعلقة برفع الدعوى، ويدخل فيها المواعيد والإجراءات والانعدام وأحكام الدعوى. المحور الثاني قضاء التعويض، ويدخل فيه مسؤولية الإدارة عن الخطأ، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. والخطأ المرفقي هناك أفعال التي تكون الخطأ المرفقي، وهي: المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيء، المرفق لم يؤدي الخدمة، المرفق يبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم. تقدير الخطأ المرفقي: الخطأ في حالة القرارات الإدارية، والخطأ في حالة الأفعال المادية. 2 مسؤولية الإدارة بدون خطأ: أن يكون هناك ضرر أن يكون الضرر غير عادي، أن يكون الضرر خاصا. المحور الثالث دعوى التأديب. التأديب القضائي تختصر المجالس التأديبية الاختصاص الولائي. المحور السابع المقارنة بين قضاء المظالم والقضاء الإداري الحديث. هناك أوجه الشبه، هناك أوجه الخلاف. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية هذه الحلقة نطرح عليكم السؤال الآتي: ما هو الاختلاف بين حيث الإجراءات والقانون الذي يطبق؟ يمكن الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.